بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء، وأسكتت حكمته الحكماء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وشرقت وغربت فصولها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها مهرا وأغلاها قدرا وأعظمها مبنى وأسماها معنى وأوضحها قيلا وأصحها دليلا وأقومها سبيلا علم التفسير فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف معلومه وعلم التفسير علم يتعلق بكلام الملك القدير الذي هو معدن كل حكمة ومنبع كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة برفقة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بفضل الله ومدده على موعد مع اللقاء الخامس من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنت قد توقفت في آخر لقاء مع قول رب الأرض والسماء: ويبشر الذين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. واسمحوا لي أن أجمل إجمالا سريعا ما ذكرت في اللقاءات الأربعة الماضية. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. توقفت عند هذه الآية الكريمة من صدر سورة الكهف، فالله جل وعلا يحمد نفسه المقدسة إذ أنزل الكتاب على عبده المصطفى ونبيه المجتبى من غير عوج أو انحراف أو اختلاف أو اضطراب. قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قيما أي مستقيما كما قال ابن عباس. والاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال، وهي ضد الاعوجاج والتجاوز والطغيان. تقول: استقام الشيء أي استوى واعتدل. والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. والمعنى الثاني لقوله تعالى قيم أي القيم على هداية الأمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل زمان ومكان، ويهدي للتي هي أقوم في جانب العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع. والمعنى الثالث لقوله تعالى قيم أي المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا إفراط فيه في أمر التكاليف حتى لا يشق على المكلفين. فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تفريط فيه بإهمال ما يحتاج إليه المكلفون من أمر الدين والدنيا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. لينذر أين فاعل لينذر؟ للعلماء ثلاثة أقوال كما ذكرت. القول الأول: لينذر أي الكتاب، أي لينذر الكتاب بأسا شديدا من لدنه أي من عند الله جل وعلا. القول الثاني: الفاعل لفظ الجلالة الله أي لينذر الله الكافرين بأسا شديدا من لدنه. القول الثالث: الرسول صلى الله عليه وسلم أي لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الكافرين الذين أعرضوا عن الإيمان بالله وبهذا الكتاب وبمن أنزل الله عليه الكتاب. والراجح الذي يطمئن إليه القلب أن الفاعل في قوله تعالى لينذر أي لينذر الكتاب الكافرين بأسا شديدا من لدن. وقد حذف المفعول في قوله تعالى لينذر بأسا، لينذر من؟ هذا هو الفاعل عرفناه، فأين المفعول؟ حذف المفعول في الآية لدلالة السياق عليه أو لدلالة الضد عليه في الآية أو المقابل. حذف المفعول لدلالة السياق عليه لينذر بأسا شديدا. من ينذر؟ لينذر من؟ لينذر المشركين. فالسياق يدل على هذا المفعول المحذوف أو يدل على المفعول المقابل في الآية التي بعدها، ويبشر المؤمنين أي لينذر الكافرين وهم الذين يقابلون المؤمنين، لينذر المشركين أو الكافرين، كما أنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والأجر الحسن هو الجنة ماكثين فيه أبدا، أي لا يزولون عن هذا النعيم ولا يزول النعيم عنهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فهم خالدون مخلدون في هذا النعيم. ولاحظ أن الله جل وعلا قد جعل هذا النعيم المقيم الدائم الذي لا يزول لمن حقق الإيمان والعمل الصالح، إذ لا يصح الإيمان بدون العمل، فالعمل من الإيمان من مسمى الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد قرن الله العمل الصالح بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم، بل وقدم العمل في آية فذة فريدة على الإيمان لينفت الأنظار إلى أهمية العمل. فقال جل وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فقدم العمل الصالح على الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات الكريمة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا لننتهي من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين الجليلتين من كتاب ربنا جل وعلا، لأقف إن شاء الله تعالى في الشهر المقبل مع هذا الخطاب لسيد المخاطبين ولإمام النبيين في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لنقف بعد ذلك في لقاء آخر مستقل، بل في لقاءات مع أصحاب الكهف وقصتهم وحكايتهم الذي سنستخرج منها العجب العجاب. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا كما كما يقول علماء الأصول من باب الخاص بعد العام. فلقد قال الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا إنذار عام للمشركين والكافرين جميعا. فيأتي هذا التخصيص بعد هذا التعميم أو هذا العموم في قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم مشرك العرب، حيث قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود حيث قالوا عزير ابن الله، والنصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كلمة شنيعة فظيعة، كلمة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى البشاعة. أن ينسب هؤلاء جميعا لله الواحد الأحد الولد، وهو الذي لا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، جل جلاله وجل عن الشبيه والنظير والمكافئ والمناوئ والمثيل. ولماذا ينسبون الولد لله جل وعلا؟ لماذا ينسب عيسى ابنا لله؟ ولماذا نسب العزير ابنا لله؟ ولماذا نسب الملائكة لله تبارك البنات وجعلوا البنات ملائكة، الملائكة جعلوها بنات لله جل وعلا؟ قالوا الملائكة بنات الله. يسب ابن آدم ربه ويشتم ابن آدم ربه من حيث يدري أو لا يدري. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذب ابن آدم ربه جل جلاله، وشتم ابن آدم ربه جل جلاله، شتم خالقه ورازقه. يقول سبحانه كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله، أي فقول ابن آدم، فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. حديث جميل يحتاج والله منا إلى أن نقف معه طويلا. يكذب ابن آدم ربه وخالقه ويقول بأن الله لا يقدر على أن يعيده مرة أخرى بعد موته. سبحان الله، ألا تعلم أن إعادة الخلق من موجود أيسر من بدء الخلق؟ اعلم أن إعادة الخلق من موجود أيسر من بدء الخلق أصلا. وابتداء. فالله جل وعلا حين يعيد الإنسان مرة أخرى يعيده من موجود، يعيده من عظمة صغيرة جدا تسمى عشب الذنب. عشب الذنب عظمة دقيقة صغيرة يبلى كل الإنسان وتبقى هذه العظمة لا تبلى أبدا. وأعجب حين أقف مع هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. أعجب حين يقول الصادق المصدوق هذا الحديث الذي يحمله حقيقة مذهلة لم تكتشف إلا من 6 أو 7 أشهر فقط. هل تصدق؟ من 6 أو 7 أشهر فقط تكتشف هذه الحقيقة على يد عالم أمريكي يسمى أنطوني جوستن، يقدم هذا البحث العلمي في دورة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في دولة الكويت في الدورة الأخيرة، ليذهل الحضور جميعا ببحثه العلمي، مع أنه ليس مسلما، ليس مسلما. حين سمع الحديث أتى بهذه العظمة، وعجب الذنب عظمة دقيقة جدا لا تزيد على مقدار حبة العدس. كلنا يعرف حبة العدس، هذه العظمة بمقدار هذه الحبة، وتوجد في العمود الفقري في آخر عظمة في السلسلة الفقرية فيما يعرف بمنطقة العصعص. هذه العظمة قال الصادق المصدوق لا تبلى أبدا، بل يبلى الجسد كله ويأكل التراب البدن كله، وتبقى هذه العظمة لا تزول ولا تبنى ولا تبلى، ليخلق الله حولها من جديد جسد صاحبها يوم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور ليقوم الخلق كل الخلق من القبور للقيام بين يدي العزيز الغفور. كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. جاء هذا العالم بإيجاز، وأنا لا أريد والله أن أطل في كل جزئية، وما أحوجنا إلى كل جزئية الآن، لا سيما في هذا الجانب العلمي الذي يملأ القلوب يقينا في الرب العلي وفي الصادق النبي. وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى دليل من شرق أو غرب لنؤكد بهذا الدليل صدق ربنا أو صدق نبينا، حاشا وكلا، لكنها كلمات تشدد الإيمان وتزيد اليقين في قلوب المؤمنين، وتزيد الحب لله وللصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ هذا العالم هذه العظمة واكتشف أنها تحمل نوعا من أنواع الخلايا التي تعرف بالخلايا الجذعية. وجد هذا العالم أن هذه العظمة، لا إله إلا الله، تحمل برنامجا وراثيا متكاملا يجتمع حوله جسد الإنسان من جديد. تحمل برنامجا وراثيا كاملا للإنسان نفسه، يكتمل الجسد وينمو من جديد حول هذه العظمة التي تحمل الخريطة الكاملة بكل الصفات لصاحب هذه العظمة، لهذا الإنسان. أخذ هذه العظمة، أخذ خلية جذعية من هذه العظمة، وأخذ خلية جذعية أخرى من ضفدع. وحقن الخليتين في ضفاعة أخرى، ثم اكتشف كشفا مذهلا، اكتشف أن الخلية الجذعية التي أخذت من عشب الذنب تترك مكانها الذي حقنت فيه في منطقة رأس الضفدعة وتهاجر إلى منطقة العصعص في الوقت الذي لم تتحرك فيه الخلية الجذعية التي أخذت من الرأس، لم تتحرك عن مكانها. خذ الأعجب، عرض الخليتين للموت، للقتل باستخدام بعض السوائل الكيميائية، عرض الخليتين للقتل، فوجد أن الخلية الجذعية التي أخذت من منطقة العصعص لا تقتل أبدا ولا تموت. علم أمريكي ليس مسلما، فها هو العلم الحديث يثبت كذب ابن آدم الذي أنكر أن الملك قادر على أن يعيده كما بدأ، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الآيات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه فجمع أولاده وقال: إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان يوم ريح شديد فذروني، وفي لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. ليه؟ قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر، وبدأ بالبحر، لأن ما يجمع من البحر مستحيل، مستحيل أن تجمع ترابا نثرته في البحر. فأمر الرسول بالبحر، قال: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الملك لهذا الإنسان: كن. فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال الله له: ما حملك على هذا؟ فقال العبد: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له. الشاهد: أحياه جل جلاله. والآيات في القرآن كثيرة، ولا أريد أن أستقرض مع آيات سورة البقرة في العزير التي نزلت في شأن العزير، والتي نزلت في شأن الخليل إبراهيم، وإلا لطال الموضوع جدا. الشاهد أن العلم الحديث في هذه الأشهر القديمة يبين صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين تكذيب ابن آدم الذي أنكر أن الله جل وعلا سيعيده بعد أن خلقه، بعد أن خلقه. يقول سبحانه: أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله سبحانه وهو يرد على أولئك الذين قالوا ببنوة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يرد عليهم جل وعلا وهم وفد النصران الذين أتوا رسول الله في عام الوفود وكلموه في عيسى وقالوا فمن أبوه؟ فنزل قول الله على قلب الحبيب: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بل وفي يوم القيامة يأتي الحق تبارك وتعالى بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن، لله ما في السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. واقرأ معي هذه الآيات الجليلة في صدر سورة مريم: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، أي في العبادة والزهد والورع والتقى، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أول كلمات ينطقها الله على لسان عيسى قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له ولا نبي ولا نظير له ولا مثيل. قال البشير النذير أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. اسمع، وقرأ النبي قول ربه: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأفاضل، هل تعلمون أن الله جل وعلا قد أرسل كل الأنبياء وأرسل كل الرسل وأنزل كل الكتب من أجل إبطال هذه القولة الفظيعة الشنيعة التي قالها المشركون: اتخذ الله ولدا؟ هل تعلم أنه ما من نبي ولا رسول إلا وقد حذر قومه أول ما حذر من الشرك والتنديد؟ هل تعلم أنه ما من نبي ولا رسول إلا وقد دعا قومه أول ما دعا إلى التوحيد؟ هذه القضية. وقال اتخذ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قضية خطيرة، إنها أبشع وأشنع وأفظع ذنب يرتكب على الأرض في حق خالق السماء والأرض. هذه الكلمات اتخذ الله ولدا أشنع ذنب وأفظع جرم يرتكب على ظهر الأرض، إنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا. لا تستهن بخطورة هذه الكلمة، اتخذ الله ولدا، كلمة شنيعة كبرت عظمت، كلمة شنيعة فظيعة خبيثة خطيرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يا الله، تخرج من أفواههم. انتبه معي إلى هذا الملحظ الجميل، تخرج من أفواههم، يعني ترددها أفواههم وهم على يقين أن عقولهم تنكر هذه الكلمة الخبيثة. فالمحال لا تعتقده العقول، خلي بالك، المحال لا تعتقده العقول بل تردده الأفواه فقط في تقليد أعمى لأقوال الآباء والأسلاف المتقدمين، أما العقول تنكر. فهم يرددون هذا القول بلا علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به، أي بهذا القول الشنيع الفظيع، من علم؟ يتحدثون عن الله جل وعلا بغير علم، ولا يعرفون ما يجوز في حقه وما يمتنع في حقه سبحانه وتعالى، إنما هم يرددون كلمات عمياء تقليدا أعمى لآبائهم وأسلافهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أما العقول فمنكرة، أما القلوب فمنكرة. اسمع لقول الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. اسمع لقول الله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي فيما سبق ومضى، إن هذا إلا اختلاق، أي كذب. اسمع لقول الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمحال لا تصدقه العقول أيها الأفاضل، وإنما تردده الأفواه فقط. والعقول تعلم إن تدبرت وتفكرت وتعقلت ونظرت وأبصرت وبحثت ونقبت، تعلم يقينا أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. انظر لكل شيء في الكون، فالأفواه فقط هي التي تردد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنه الكذب المخالف للحق والواقع، إنه الكذب المناقض للحقيقة، وهم يعلمون علم اليقين. إذا اشتدت بهم الأحوال وضاقت عليهم الأمور أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، بل لئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا إله إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا قول المشركين. إذا لماذا صرفتم العبادة لغيره؟ إذا لماذا صرفتم العبادة لأصنام حجرية لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا؟ فالشرك تردده الأفواه فقط، أما العقول فمنكرة، لأن العقول تنكر المحال، أما القلوب فمستكبرة، وإلا فهي تعلم الحق علم اليقين أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا له وحده بلا منازع أو شريك. اسمع لقول الصادق كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وكلمته كما قال الإمام أحمد أي كان عيسى بكن وليس عيسى كن، كان عيسى بكن، يعني قال الله كن فكان، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. من شهد بكل هذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وقال ربنا جل وعلا مبينا خطر هذا الشرك والكذب: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال لنبينا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما نزل قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يقصد لقمان، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. بل لما نام أبو طالب على فراش الموت كما في الحديث الذي رواه البخاري أيضا وغيره، لما نام أبو طالب على فراش الموت ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي عند رأس عمه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عند عمه وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب يغفره الله إلا الشرك، إلا الشرك. وقال: اتخذ الله ولدا. أفظع كلمة قيلت في حق الله جل وعلا، وأشنع كبيرة ترتكب على ظهر الأرض. لا ذنب بعد الكفر، ولا ذنب بعد الشرك. والتوحيد هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق وخلق الكون وخلقت الجنة والنار والسماء والأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوا الله بالألوهية والوحدانية والطاعة والعبادة، إلا ليوحدون كما قال ابن عباس. وما أرسل الله الرسل إلا من أجل أن يذكروا الخلق بهذه الحقيقة. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه توجب له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه توجب له النار. وفي الصحيحين من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثم، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه للعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كما أن الشرك أبشع وأشنع وأفظع كبيرة ترتكب على وجه الأرض، فإن التوحيد أعظم حسنة يتقرب بها العبد إلى ربه. اسمع مني هذه الكلمات، ولو لم تخرج اليوم إلا بها لكفى. كما أن الشرك أشنع وأبشع وأكبر وأفظع كبيرة ترتكب على ظهر الأرض، فإن التوحيد أعظم حسنة يتقرب بها العبد لربه. الله، اللهم لك الحمد أن خلقتنا موحدين يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطق الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا لها من كرامة. اسمع مني هذه الكلمات، التوحيد هو الإكسير الأعظم، التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. ولم لا؟ وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، اللهم استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. ويقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد، ويقال: احضر وزنك. فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال له: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال الحبيب: فتوضع السجلات في كفة أو في كفة، وكلاهما صحيح في اللغة، فتوضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيئا. إنه التوحيد. ولا إشكال في الأحاديث التي وردت في فضل التوحيد، ولا تعارض بينها، لأن الحق لا يخرج إلا من مشكاة واحدة. فالمراد أن التوحيد الذي ينجو به العبد مهما عظمت ذنوبه هو التوحيد الذي يردده الإنسان بلسانه ويعتقده بجنانه، ويترجمه الإنسان بجوارحه وأركانه، فلا يقف ذنب مع هذا التوحيد أبدا، لأن الله يغفر أي ذنب دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فضل التوحيد. والله الذي لا إله غيره، ما تقربت إلى الله بأعظم من هذا التوحيد وبأشرف من هذه العبادة. فشدد التوحيد وحقق التوحيد واسجد لربك شكرا أن خلقك موحدا وأرسل إليك محمدا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأنت بفضل الله نشأت في بيت توحد الله جل وعلا. فاحمد الله على هذه النعمة واسجد لربك شاكرا على هذا الفضل، وسل الله أن يثبتك على التوحيد وأن يقلبك عليه وأن يبعثك عليه وأن يحشرك في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أيها الأفاضل، قال الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ونقف بعد ذلك مع هذا الخطاب البديع لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم لنتعرف على المراد من هذه الآيات الكريمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وردنا الله عز وجل جميعا إليه رد كريما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصر، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. وقبل أن أنسى أيها الأفاضل، أدعو هذا الجمع الكريم بين يدي في هذا الدور وفي الدور العلوي وفي الخارج ألا يفارق المسجد أحد من إخواني وأخواتي إلا وقد ساهم معنا اليوم بأقل القليل لتشييد وعمارة مسجدنا الأول في قريتنا المتواضعة دموه. هذا المسجد المبارك الذي ترونه على البحر مباشرة يعاد إنشاؤه من جديد، وهو المسجد الذي تربيت فيه وهو المسجد الذي خطوت خطوات الأولى على طريق الدعوة على أعتابه وعلى أيدي آباء الفضلاء في هذا البيت المبارك تربيت وتتلمذت وتعلمت. ولذا ولأول مرة في حياتي سأفعلها اليوم بعد الصلاة، سأتحرك بنفسي عليكم جميعا وسأفرد لكم ثوبي وأرجو ألا تخجلوني، وما فعلتها قبل ذلك قط، وسأفعلها اليوم لله ثم حبا في هذا المسجد الكريم المبارك الذي تربينا فيه ونشأنا وترعرعنا على أرضه. أرجو ألا ينصرف أحد وسأمر عليكم بنفسي، وادفعوا بالتي هي أحسن، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال وأقم الصلاة.